أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سامحوني على أن الدروس في هذه الأيام غير منتظمة كما عودتكم في الفترة السابقة، فقد كنت هناك في تركيا اسطنبول، ليس لي عمل ولا دعوة غالبا إلا هذه الدروس، فكنت ألتزم بها، أخرج من الصلاة وأحاول أن أصل إلى البيت وأبدأ الدرس في حينه، وهكذا إن كان درس الظهيرة أو درس العشاء. لكن منذ أن قدمت إلى أداء العمرة بفضل الله تعالى ويسر الله ذلك، من بعد سنوات عجاف، حوالي سنتين في الكورونا وسنتين بعدها، وأنا محروم من الإتيان إلى الحج أو العمرة والصلاة في الحرمين، فيسر الله لي ورزقني الله عز وجل هذه العمرة، وأنا ما بين مكة والمدينة، وفيها قدر من الدعوة، ليست عمرة فقط، فيها دعوة بفضل الله. وحيث لم أكن أجد في اسطنبول يعني 5-6 يحضرون الدرس، أيام ما كنت أشرح لهم حديث بني الإسلام على 5، أجد هنا بفضل الله في المجالس المحاضرات التي نفعلها يعني جمعا وفيرا وعددا كبيرا، وهذا من فضل الله علينا. فأقول يعني مثل هذا لا يعوض، لكن الدروس إن شاء الله تعوض. لذلك كنت أمس في المحاضرة العامة وحان وقت درس المساء، فكتبت الاعتذار. وهكذا يعني سامحوني، لكني أبشركم أني أعيش بفضل الله تعالى أفضل أيامي، أني أكون بين مكة والمدينة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل لي بها جوارا وقرارا. وكما أنني اخترت تفسير كتاب الله عز وجل في أواخر حياتي، فأرجو الله عز وجل أن يختار لي البقاء في مكة أو المدينة في أواخر حياتي. الله أسأل أن يجعل لي بها أو بهما جوارا وقرارا، والله أسأل أن يرزقني شهادة في سبيله، وموتا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، ودفنا بالبقيع، كما قال ودعا سيدنا عمر رضي الله عنه: ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان كما دعا، رزق الشهادة في المحراب ودفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن فاروق الأمة عمر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا على النهج، نحن أقزام نعم، لكن لا حرج على فضل الله. اسمي عمر بن عبد العزيز، من أنا بجوار عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد؟ لكن ربما أصابتني دعوة تقول اللهم اجعلك كعمر بن عبد العزيز، فأسعد بها سعادة لا شقاوة بعدها. واسمي عمر على اسم فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يعني من اللطائف اللي أبدأ بها درسي، أبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان رجلا من أهل الصلاح، يحفظ القرآن ويصلي بالناس ويحافظ على صلاته، وهو رجل بسيط ما بين أن يحفظ القرآن وما بين قطعة أرض يزرعها وكذا، غير أنه يعني النشأة الدينية جعلته يختار أسماءنا أنا وإخوتي هكذا. أخي الأكبر محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. ثم أخي الذي بعده أبو بكر على اسم الخليفة الراشد الأول رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه أيضا. فكلا أخوي الكبار قد يعني رحل إلى الدار الآخرة ومات رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم كنت أنا عمر على أني الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يعني من بعد أبي بكر، وجاء من بعدي أخي عثمان على أنه على اسم الخليفة عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وعلي على اسم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حتى أنني أذكر أن رزقنا بعلي ومات في صغره، ثم رزقنا بعلي الذي بعده بعد 7 سنوات، وكنا 5 أولاد وكنت أوسطهم، ومات الكبيران محمد وأبو بكر. والآن أنا يعني لازلت على قيد الحياة، ومن بعدي أخي عثمان وعلي. اللطيفة اللي في المسألة أن أبي كان يقصد أن يسميني عمر ابن الخطاب على دور الخلفاء الراشدين الأربعة، ولكن بما أنه اسمه عبد العزيز فطلع اسمي عمر عبد العزيز على طريقتنا كمصريين، عمر عبد العزيز. كلمة ابن هذه يعني محذوفة عند المصريين، هي موجودة في كتب التراث، يعني لا تجد أحدا يتسمى باسم أبيه إلا وقبله ابن، وتكتب ابن بالباء ونون بدون همزة الوصل لأنها تسقط بين العالمين، صار يقول بن فلان، وهذا ليس صحيحا، هي تكتب بن إنما تنطق ابن، إنما بن وبنسل ده في الإنجليزي. الشاهد إن أنا لما بدأت ألتزم يقولوا لي ما اسمك وأنا في الثانوية الأزهرية، قل عمر بن عبد العزيز، ما شاء الله رضي الله عنك، ما شاء الله جعلك الله كعمر بن عبد العزيز، أنا فرحت بهذا وصرت عمر بن عبد العزيز. وبعد شوية أضفت إليها اسم العائلة، ونحن من عائلة يعني في الصعيد كبيرة، يعني لدرجة أنها منتشرة في بقاع كثيرة من مصر، وربما لها فروع في غير مصر. فكان جدي قريشي، فقلت عمر بن عبد العزيز قريشي، وصار يقال القرشي بالنسب أو بالاسم، فقلت هذا حسن الاسم، أسأل الله أن يرزقنا معه حسن المسمى. الحمد لله، يعني لم يكن اسم عمر كثيرا عندنا في العائلة، لكن بفضل الله تعالى مع محبة الناس لي صار يعني كثير من الناس يسمون عمر من باب التفاؤل أو من باب المحبة أو شيء من هذا القبيل. طيب لا أضيع وقتكم، لكني أردت يعني أن أقول طرفة وأن أشارككم يعني فرحتي وسروري بهذه الأيام وأنا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقكم المجيء لمكة والمدينة حاجين ومعتمرين وزائرين، آمين. كرهت أن أعتذر عن درس اليوم، لكني يعني في صبيحة اليوم أجد صوتي يعني ليس جيدا وفي كحة وفي كذا أثار تكييفات وناس حولنا يعني عندهم دور البرد هذا، لكن أسأل الله السلامة والعافية. لما وجدت أن الصوت يمكن أن يصل إليكم بادرت بأن أقول درسي. هذا ذا لقاؤنا ودرسنا 87 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. ولماذا لابن عبد العزيز؟ لأني سبحان الله واحد قلت له فسر الإبريز وكذا راح نظر فوجد ماذا؟ وجد فيه إبريز آخر، قلت خلاص نقول الإبريز، مع أني بفضل الله يعني باكور التفسير الإبريز هذا أيام أن فسرت الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام قبل 30 سنة، ولكن تأخر حتى أني خشيت أن أموت دون أن أفعل هذا التفسير، إنما أنا أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بتفسير يكون صحيحا ويكون جامعا، وحتى ما أفعله الآن صدقوني يعني ليس هذا الذي كنت أريد، ولكن السن والذاكرة وكذا لا تسعفني أن أقرأ أنا ما في التفسير وأعطيكم الخلاصة، فبأخذ أفضل ما في التفسير، وإن شاء الله عند مسألة الكتابة والتنقيح أحذف المكرر وأجعله زبدة التفسير، يعني ممكن يبقى هذا باسمه الإبريز، والإبريز يعني الذهب الخالص، الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ويكون تبعا له إن شاء الله وامتدادا زبدة التفسير، يعني مع حذف المكرر من تلك التفسير، يوم يكون فيه شيء مكرر أو شيء من الاستطراد. وهذا المشروع هو مشروع يعني جمع كبير من الناس، لكن أحاول بفضل الله وحدي بعون الله أن أخرج بهذا المشروع، وإذا قدر لي البقاء أن أنتهي إن شاء الله من هذا المشروع، هذا وذاك الذي هو زبدة التفاسير. وما ذلك إلا لأن التفاسير عندنا يعني الغث فيها أكثر من السمين، ويندر أنك تجد تفسيرا صحيحا، حتى إنني أستدرك أحيانا على ابن كثير هذا العمدة، وأيضا العلماء المعاصرون فعلوا هذا، يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي، ما بين محقق وما بين ملخص وما بين شارح وهكذا. فالمسألة يعني عندنا تراثنا يحتاج إلى مجددين، والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأنا أقول إن كنت قد تقزمت فلم أستطع أن أكون مجددا، فلا أقل من أن أكون من أهل هذا الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفضل الله عايشت الصحوة الإسلامية، ويعني عايشت الجماعات عن قرب، وكنت يعني أضرب مع كل جماعة بسهم، كنت أضرب مع كل جماعة بسهم بفضل الله تعالى. لذلك يعني أجتهد في أن ألتزم بالصواب على منهج أهل السنة والجماعة. والحمد لله، فالحقيقة التفسير محتاجة مشروع، وكل من حاول أن يدلي بدلوي فعل شيئا. يعني مثلا لو أردت الاختصار، لو أردت الاختصار في التفاسير، فعندنا من أفضل التفاسير المختصرة، من أفضل التفاسير المختصرة أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، يكفي لأي طالب علم مبتدئ يحب يعرف تفسير كتاب الله. وكذلك تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن للشيخ السعدي، جميل جميل جدا. وأجمل منهما، قد وضع كل شيء في نصابه بدون زيادة ولا نقصان، تفسير القرآن للشيخ ابن عثيمين عليه سحاب الرحمة والرضوان. فالمسألة لو كانت مجرد تفسير يكفي قراءة شيء من هذه التفاسير، أو أننا استوعبها وأقولها للناس، لكن ليس هذا هو الهدف من المشروع. المشروع أن طالب العلم يجد أفضل ما في التفاسير في تفسير واحد. يعني هذا المسمى بصفوة التفاسير كتاب يعني صاحبه أشعري، فلذلك تأول الصفات، حتى إنني ما بفكر أرجع له في التفسير. تفسير الشيخ الشعراوي اهتم بأشياء ولم يهتم بأشياء أخرى كالعقيدة مثلا. تفسير الظلال تفسير أدبي جميل جدا جدا جدا، بتفاعل معاه وبنفعل وأنا بتكلم وأقرأ الظلال ولو كنت جالسا وحدي في البيت، كما لو كنت أخطب في المسجد. لكن أتجاوز، يعني بحاول أن أنا أبعد عن أخطاء الظلال، الأخطاء اللي هي يعني أدركها البعض ولكن شنعوا على الرجل كثيرا، لم يكتفوا بأن شنعوا على صاحب الظلال فحسب، بل يشنعون على من يتناوله ويتكلم عنه أو يأخذ منه أو يقول قال صاحب الظلال رحمه الله فهذا عندهم متهم ومبتدع وضال. يعني لماذا هذا الغلو، لماذا هذا الضلال والعياذ بالله؟ الرجل أحيانا يزل قلمه أو تزل كلمته، لكن ليس معنى هذا أننا ننفي عن التفسير ما فيه من جمال لم نجده في تفاسير أخرى. ثم إن التفاسير مشارب، تفسير بالمأثور وتفسير تحليلي وتفسير لغوي وتفسير أدبي، وبعدين في تفاسير كثيرة أصحابها ألفوها انتصارا لمذاهبهم، مذهب أشعري، مذهب معتزلي، مذهب فلسفي، مذهب صوفي. هؤلاء يعني لو أردت التوسع أكثر وأكثر لقلت وقال الزمخشري كذا والرد عليه كذا، وقال الرازي كذا والرد عليه كذا، لكن هذا حقيقة يعني ربما لا يحتمله طلاب العلم في هذا الوقت وعلى هذا المستوى الذي نحن صرنا إليه، وصار الكثير منا يحتاج إلى السندوتشات هذه، إلى الأشياء السريعة البسيطة والمجملة. ولذلك أنا أخذ التفسير الموجز وأقول لمن رام اختصارا خلاص، حتى لو اكتفى بهذا وخرج لا بأس، أما طالب العلم فخذ تفسيرا مفصلا، أما الباحث خذ هذه القضية التي اختلف فيها والشبهة والرد عليها وما إلى ذلك. إذن حتى يجد كل باحث عندنا رغبته ونهمته إن شاء الله. تسألني عن تفسير الشيخ الطنطاوي رحمه الله، اسمه الوسيط، التفسير بسيط وشأنه شأن صفوة التفسير، وأكبر من تفسير الجلالين مثلا، وكان كثيرا ما يستدل به في هامش، على هامش التلاوة في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، يكون مرجعا لهم. ممكن أنا يعني هو أمامي في التفسير الكثيرة التي يسرها الله يعني وجمعت أمامي، الجامع البيان، الجامع التاريخي لبيان القرآن الكريم، لكن في النفس من الشيخ شيء من أيام الشيخ في أخريات حياته رحمه الله تعالى، لما أباح فوائد البنوك وجدتني يعني حزين وزعلان من الشيخ، وقد كانت بيني وبينه صلة قليلة، يوم ما كان مفتي وما كان أستاذ، يعني التقينا درجة، مرة زرته وهو مفتي في مكتبه وكذا. قبل هذه الفتوى كان رجلا طيبا، لكن يعني من بعد ما أفتى بفتوى حل فوائد البنوك وأنا أقول يعني إذا أنا رجعت إلى تفسير الوسيط محتاج كل مرة أترحم على الشيخ. طيب أجي أترحم على الشيخ، يجي واحد يقول لي يا شيخ الله مش هو ذا الشيخ طنطاوي اللي أباح فوائد البنوك، فأنا أغلقت على نفسي هذا الباب. والشيخ يعني شأنه في التفسير شأن الكثيرين الذين ينقلون عمن سبقوهم، وليس بالذي يعني ليس بالمرجع القوي يعني الذي أرجع إليه، وإن كنت أرجع إلى أشباهه وأمثاله، لكن كما قلت لك العلة ربما تكون بسبب هذا الشيء الذي هو في نفسي من ناحية الشيخ طنطاوي رحمه الله تعالى. كذلك يعني برجع للمنار، والمنار فيه طوام، وكنت بتعجب لجماعة المداخل هؤلاء أو الجامية، يعني شرحوا الظلال تشريحا وقالوا على صاحبه ما قالوا. طيب يعني أليس صاحب الظلال كمفسر شأنه في ذلك شأن صاحب المنار والتفسير الأخرى اللي فيها طوام مرتبطة بفكر الفلسفة ومرتبطة بفكر الاعتزال ومرتبطة بفكر صوفي وفلسفي؟ ده حتى ابن عربي اللي هو بدون ألف ولام الحاتم الطائي هذا، صاحب فتوحات المكية ومواقع النجوم، ما هو ده كان ليه تفسير بيسموه التفسير الإشاري للقرآن الكريم. والأزهر في صحوة من صحواته أمر بمصادرة كتاب ابن عربي، وعندنا ابن العربي القاضي أبو بكر بن العربي المغربي، القاضي أبو بكر بن العربي مفسر ومحقق وفقيه، صاحب كتاب الكتاب الذي دافع فيه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، العواصم من القواصم، وله في الفقه وله في التفسير، هذا ابن العربي بالألف واللام. لكن ابن عربي النكر هذا صاحب فتحات المكية ومواقع النجوم فصوص الحكم، صاحب تفسير الإشاري، كله كفر، قلب الإيمان كفرا وكفر إيمان. الأزهر صادره، لكن أصحاب المطابع بيكسبوا من وراء، بيبيعوه مثل الحشيش والأفيون. فالشاهد يعني أنا ما توسعت قبل ما أدخل في التفسير في مدارس التفسير، وهذا له وهذا عليه، كان هذا باب واسع، فوجدتني شرعت في التفسير وأخذنا بفضل الله 20 لقاء مع سورة الفاتحة، ثم شرعنا في سورة البقرة، وانتهينا بفضل الله من الجزء الأول، وها نحن في بدايات الجزء الثاني. فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. نحن كما قلت في هذا الدرس 187، ونحن فيهم على الآية 43 بعد 100 في لقائها الثالث مع قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، تلوت الآية في أول الدرس، لكن سامحوني إذا لم أرتل بقية الآية بمثل هذا الصوت المبحوح. وهذه الآية الكريمة تناولناها مع التفسير الموجزة من بعد تفسير سيدنا الشيخ كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان، وبعدين في اللقاء السابق والذي بدأته متأخرا أيضا حتى إنه لم تكتمل الساعة، أخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. موعدنا اليوم إن شاء الله مع تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى وما بعده، يعني أو من بعده. فنقول وبالله التوفيق. قال الشيخ في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ساعة ترى كذلك، فهناك تشبيه. الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتنبه إلى نعمته في أنه جعلنا أمة وسطا، فكل ما يشرعه الله يدخل في باب النعم على المؤمنين. وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار، وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيماني، طب عاوز أضبط أنا، هي تبع هو اختبار، لأنه الجملة في محل نصب خبر كان، لكن مش هنعرف ننصبها. وإذا كان الاتجاه إلى الكعبة هو اختبار لليقين الإيماني في نفوس المسلمين، فإنه سبحانه جعلنا أمة وسطا، نعمة منه. وما دمنا وسطا فلا بد أن هناك أطرافا حتى يتحدد الوسط. هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر، ووسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين. ولكن ما معنى وسطا؟ وسط في الإيمان والعقيدة، فهناك من أنكروا وجود الإله الحق، وهناك من أسرفوا فعددوا الآلهة. هذا الطرف مخطئ وهذا الطرف مخطئ. أما نحن المسلمين فقلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد أحد، وهذه بديهية من بديهيات هذا الكون، لأن الله تبارك وتعالى خلق الكون وخلق كل ما فيه، وقال سبحانه إنه خلق ولم يأتي ولن يأتي من يدعي الخلق. إذن فالدعوة خالصة لله تبارك وتعالى، ولو كان في هذا الكون آلهة متعددة لادعى كل واحد منهم الخلق. ولذلك فإن الله جل جلاله يقول اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لتنازع الخلق ولاضطرب الكون. فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد الآلهة. يا رب العالمين، فالإسلام دين وسط بين الإلحاد وتعدد الآلهة، على أن هناك أناسا يسرفون في المادية ويهملون، وأناسا يهملون المادة ويؤمنون بالقيام الروحية وحدها. واقع الحياة أن الماديين يفتنون الروحيين لأن عندهم المال والقوة. الإسلام جاء وسطا بين، الإسلام جاء وسطا فيه المادة والروح. وإياك أن تقول إن الروح أحسن من المادة أو المادة أحسن من الروح، فالمادة وحدها والروح وحدها مسخرة لكن حين تختلط المادة بالروح فإنه توجد النفس، والنفس هي التي لها اختيار تطيع أو تعصي، تعبد أو تكفر والعياذ بالله. الله سبحانه يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء، وهذه وسطية الإسلام. نعم معذرة. الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعيشوا مادية الحياة بقيم السماء، وهذه وسطية الإسلام. لم يأخذ الروح وحدها ولا المادة وحدها، وإنما أوجد مادية الحياة محروسة بقيم السماء. فحين يخبرنا الله سبحانه أنه سيجعلنا أمة وسطا تجمع خير الطرفين، نعرف أن الدين جاء ليعصم البشر من أهواء البشر. الله تبارك وتعالى يريدنا أن نبحث في ماديات الكون بما يخلق التقدم والرفاهية والقوة البشرية، فما هو مادي معملي لا يختلف البشر فيه، لكن ما يدخل فيه أهواء البشر ستضع السماء لكم قانونه، فإذا عشتم بالأهواء ستشقون، وإذا عشتم بنظريات السماء ستسعدون. قد يتساءل البعض، هل الشيوعية التي جاءت منذ أكثر من نصف قرن ارتقت بشعوبها أم لا؟ نقول انظروا إليها الآن، لقد بنت ما ادعته من ارتقاءات على الكذب والزيف، ثم تراجعت ثم انهارت تماما، وكما انهارت الشيوعية ستنهار الرأسمالية، لأنهما طرفان متناقضان. إنما نحن أمة وسطا، أي حال كوننا وسط. ولذلك أعطانا الله سبحانه خيري الدنيا والآخرة. الحق سبحانه وتعالى يقول: لتكونوا شهداء على الناس، أي أن الحجة ستكون لكم في المستقبل، وسيضطر العالم إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم. والله تبارك وتعالى قال أمة وسطا، ولم يقل الوسط أو الوسط بكسر الواو أي المنتصف، حتى لا يقال إن هؤلاء الرأسماليين والشيوعيين سيتراجعون إلى الحق تماما، ولكن بعضهم سيميل قليلا إلى هذه الناحية أو تلك بحيث يتم اللقاء. ولذلك عندما يقولون نأخذ أموال الأغنياء ونوزعها على الفقراء، نقول لهم: وعندما يأتي فقير في المستقبل من أين تعطيه بعد أن قضيت على الأغنياء؟ وقد سمعت من شخص له تجربة في السياسة والحكم والكلام للشيخ الشعراوي، قال: إن الذي كان يعمل معي وأضاع ماله كله على الخمر والقمار والنساء كان أحسن مني، لأن احتفظت بأموالي ونميتها، فقالوا إنك إقطاعي وصادروها، بينما ذلك الذي أسرف لم يفعلوا به شيئا. قلت: إن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنمي مالك، لأنك إن لم تنمه ودفعت عنه زكاة 2.5% فالمال يفنى خلال 40 سنة، ولكن إذا نميت مالك وجاءوا إلى ناتج عملك وأخذوه بدعوى أنك إقطاعي، فإنهم يقضون على العمل في المجتمع، لأنه إذا كنت ستأخذ ناتج عمله بدون حق فلماذا يعمل؟ إن الإسلام جاء ليزيد مجال حركة الحياة ويضمن مال المتحرك ليأخذ من ماله زكاة ويعين غير القادر حتى لا يحقد على المجتمع، وهذا وسط. وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، فكأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ستحدث في الكون معركة لن يفصل فيها إلا شهداء أو شهادة هذه الأمة، فاليمين أو الرأسمالية على خطأ، والشيوعية على خطأ، أما منهج الله الذي وضع موازين القسط للكون ولحياة الإنسان فهو الصواب. ثم يخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا علينا. هل كان عملنا وتحركنا مطابقا لما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام لنا، أم أننا اتبعنا أهواءنا وانحرفنا عن المنهج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا علينا في هذه النقطة، تلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمها، فذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا سادت شهادة الحق والعدل فيها. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذه عودة إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. الله تبارك وتعالى لا يفضل اتجاها على اتجاه، ولذلك فإن الذين يتوجهون إلى الكعبة ستختلف اتجاهاتهم حسب موقع بلادهم من الكعبة، فهذا يتجه إلى الشرق، وهذا يتجه إلى الشمال الشرقي، وهذا يتجه إلى الجنوب الغربي. إنه ليس هناك عند الله اتجاه مفضل على اتجاه، ولكن تغيير القبلة جعله الله سبحانه وتعالى اختبارا إيمانيا ليس علم معرفة، ولكن علم مشهد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكنه جل جلاله يريد أن يكون الإنسان شهيدا على نفسه يوم القيامة، ولكنه اختبار إيماني ليعلم الله مدى إيمانكم، ومن سيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءه من الله، ومن سينقلب على عقبيه. فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة إيمانية عنيفة في المسلمين أنفسهم، فيعلم الله من يستمر في إيمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرفض ويتحول عن دين الإسلام. قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، والله يريد هنا العلم الذي سيكون شهيدا على الناس يوم القيامة. وعملية الابتلاء أو الاختبار في تغيير القبلة عملية شاقة، إلا على المؤمنين الذين يرحبون بكل تكليف، لأنهم يعرفون أن الإيمان هو الطاعة ولا ينظرون إلى علة الأشياء. ولكن الكفار والمنافقين واليهود لم يتركوا عملية تحويل القبلة تمر هكذا، فقالوا: إن كانت القبلة هي الكعبة فقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس، وإن كانت القبلة هي بيت المقدس فستضيع صلاتكم وأنتم متجهون إلى الكعبة. نقول لهم: لا تعزلوا الحكم عن زمنه، قبلة بيت المقدس كانت في زمنها، والكعبة تأتي في زمنها، لا هذه اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت على هذه، ولقد مات أناس من المؤمنين وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقام المشككون وقالوا صلاتهم غير مقبولة، ورد الله سبحانه بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس كانوا مطيعين لله مؤمنين به، فلا يضيع الله إيمانهم. فختمت الآية بقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي تذكروا أنكم تؤمنون برب الرؤوف لا يريد بكم مشقة، رحيم يمنع البلاء عنكم. انتهى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أو برضو سيدنا الشيخ الشعراوي يعني لنا عليه يعني أشياء، لكن ليس معنى أن يخطئ أحدنا أن نهدمه، فهذا رجل كان قامة وقيمة وتلقى الناس تفسيره بالقبول، لكن ليس معنى هذا أنه يعني لا يخطئ. أحيانا أذكر خطأ الشيخ الشعراوي وأنبه عليه، وأحيانا أتجاوزه دون أن ألمح إلى هذا الخطأ، وأقول في نهاية الكلام: انتهى تفسير الشعراوي بتصرف. هكذا من باب الأمانة العلمية. نعم، أنتقل إلى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، والذي قال في الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. ويدل لأن الوسط الخيار العدول قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير: هم وسط يرضى الأنام لحكمهم، يرضى الأنام لحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، لم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو الآخرة، ولكنه يبين في موضع آخر أنه شهيد عليهم في الآخرة، وذلك في قوله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طبعا لازم الشيخ الشنقيطي يقول هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم ذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا، لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك سبحانه كبيرة، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما. لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم، أما عالم السر والنجوى فهو ما سيكون كما لا يخفى. وقوله جل وعلا من يتبع الرسول أشار إلى أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا له: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، لأن هذا الخطاب له إجماعا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويستروح ذلك من قوله قبله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، ولا سيما على القول باعتبار لا حول ولا قوة إلا بالله قدر الله ما شاء فعل. فقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويستروح ذلك من قوله قبلة من قوله قبله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، ولا سيما باعتبار الدلالة الاقتران، يقال دلالة ودلالة، نعم، والخلاف فيها معروف في الأصول. انتهى تفسير الشيخ الشنقيطي للآية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قدر الله وشفعل إن التليوم يقطع كثيرا، نعم، لكن لا بأس، نكمل حلقتنا إن شاء الله. ابن ننتقل إلى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الآية: ثم يحدث هذه الأمة هذا الكون وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض، وعن مكانها العظيم في هذه البشرية، وعن دورها الأساسي في حياة الناس، مما يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة وشخصيتها الخاصة، وألا تسمع لأحد إلا لربها الذي اصطفاها لهذا الأمر العظيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا فتقيم بينهم العدل والقسط والقيم، وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد، وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها وتقول هذا حق منها وهذا باطل، لا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها، وهي شهيدة على الناس وفي مقام الحكم العدل بينهم، في مقام الحكم العدل بينهم. وبينما هي تشهد على الناس هكذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها، ويحكم على أعمالها وتقاليدها، ويزن ما يصدر عنها، ويقول فيه الكلمة الأخيرة. وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها، لتعرفها ولتشعر بضخامتها ولتقدر دورها حق قدره وتستعد له استعدادا لائقا. وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى العدل والاقتصاد، أو العدل والقصد، أو من الوسط بمعناه المادي الحسي. أمة وسطا في التصور والاعتقاد، لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد، أو جسد تتلبس به روح، وتعطي له لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد، وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها، وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع بلا تفريط ولا إفراط، في قصد وتناسق واعتدال. أمة وسطا في التفكير والشعور، لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة، ولا تتبع كذلك كل ناعق وتقلد تقليد القردة المضحك، إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول، ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب. وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، في تثبت ويقين. أمة وسطا في التنظيم والتنسيق،
لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر، ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب، إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب، وتزاوج بين هذه وتلك، فلا تكل الناس إلى صوت السلطان، ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان، ولكن مزاج من هذا وذاك، مزاج بمعنى مزيج، أمة وسطا في الارتباطات والعلاقات، لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته، ولا تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة، ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا ذاته، إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء، وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه، ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة، وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة، والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق. أمة وسطا في المكان، في سرة الأرض، وفي أوسط بقاعها، وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب وجنوب وشمال، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا، وتشهد على الناس جميعا، وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة، وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك، وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. أمة وسطا في الزمان، تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها، وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها، وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها، وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى، وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات ورصيدها العقلي المستمر في النماء، وتسير بها على الصراط السوي بين هذا وذاك. وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها، إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها، واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها، والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحده. وأمة تلك وظيفتها وذلك دورها، خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية، فللقيادة تكاليفها وللقوامة تبعاتها، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى، ليتأكد خلوصها لله وتجردها واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة. وإذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التي كانوا عليها بمناسبة تحويلهم الآن عنها. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة التي يريد لها أن تكون الوارثة للعقيدة المستخلفة في الأرض تحت راية العقيدة، إنه يريد لها أن تخلص له، وأن تتخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها، وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغباتها الدفينة، وأن تتعرى من كل رداء لبسته في الجاهلية ومن كل شعار اتخذته، وأن ينفرد في حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار آخر، وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر. ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام فقد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة، وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك ومن عصبية الجنس، إذ كان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب المقدس، والله يريد أن يكون بيت الله المقدس لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره، ولا يتلبس بسمة أخرى غير سمته. لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى، فقد صرف الله المسلمين عنه فترة ووجههم إلى بيت المقدس ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولا، ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا، ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة، فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القديمة. إنها لفتة دقيقة شديدة الدقة، إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب شريكا، ولا تقبل شعارا غير شعارها المفرد الصريح، إنها لا تقبل راسبا من رواسب الجاهلية في أي صورة من الصور جل أن صغر. وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والله سبحانه يعلم كل ما يكون قبل أن يكون، ولكنه يريد أن يظهر المكنون، أن يظهر المكنون من الناس حتى يحاسبهم عليه ويأخذهم به، فهو لرحمته بهم لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم، بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم. ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة أمر شاق ومحاولة عسيرة، إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق، وإلا أن يعين الله هذا القلب في محاولته فيصله به ويهديه إليه. لذلك قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فإذا كان الهدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات، وأن تنفض عنها تلك الرواسب، وأن تتجرد لله تسمع منه وتطيع حيثما وجهها الله تتجه، وحيثما قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاد. ثم يطمئن المسلمين على إيمانهم وعلى صلاتهم، إنهم ليسوا على ضلال، وإن صلاتهم لن تضيع ولم تضع. فالله سبحانه لا يعنت العباد ولا يضيع عليهم عباداتهم التي توجهوا بها إليه، ولا يشق عليهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي يضاعفها الإيمان ويقويها. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إنه يعرف طاقاتهم المحدودة فلا يكلفهم فوق طاقتهم، وإنه يهدي المؤمنين ويمدهم بالعون من عنده لاجتياز الامتحان حين تصدق منهم النية وتصح العزيمة. وإذا كان البلاء مظهرا لحكمته فاجتياز البلاء فضل رحمته، إذا كان البلاء مظهرا لحكمته فاجتياز البلاء فضل رحمته. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بهذا يسكب في قلوب المسلمين الطمأنينة ويذهب عنها القلق، ويفيض عليها الرضا والثقة واليقين. رحم الله صاحب الظلال. انتهى تفسيره وانتهى الوقت وزدنا عليه دقائق. طبعا ممكن نقول الآن 12 دقيقة لكن نحذف منهم الثلاث دقائق اللي في أول الوقت، واقتربت من صلاة العصر جدا والآية لم تنتهي بعد، يعني بقي لنا. كان ممكن نختم بتفسير ابن كثير لو الوقت تيسر، أو أنا يعني ما زدت في المقدمة. الحقيقة الأولى كانت حكاية كده ورواية، لكن يعني ما تحتاج إن أنا أندم على أنني حكيتها لأنها أخذت جزءا من الوقت، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك إن شاء الله لنا غدا مثلا وقفة مع الآية مرة أخرى، مع ابن كثير، مع المراغي، مع أبي زهرة، فيأخذون وقت الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. أقول لكم هذه الأيام، الأيام القمرية، الأيام البيض من شهر شعبان، أوصي نفسي وإياكم بصيامها وقيامها حتى لا نصوم 15 من شعبان فقط، ولا نقوم ليلة النصف من شعبان فقط، بل نصوم، إن شاء الله أغلب شعبان، ونقوم ونتعود على القيام عشان تراويح رمضان، وربنا يكرمنا كده بصلاة يكون استريحة كده ومطمئنة، مش زي الناس اللي بيأكلوا في رمضان ويكثروا الأكل وبعدين يلاقوا نفسهم مش قادرين فيدوروا على الإمام البولمن، الإمام البولمن السريع قوي، وده عندنا منه في تركيا كتير، فررت منهم لعل الله ييسر لي شيئا أفضل. أردت أن أقول أيضا في الأيام القمرية هذه أسعدني الله وأكرمني بأن أكون في مكة مرة أخرى، بيكون في يعني محاضرات ليلية، ليلية ونهارية. الحقيقة جيت للدرس وأنا تركت درسي هناك في مسجد الصفوة، وبالليل بعد المغرب في درس، وبعد العشاء في درس، وتمتد الدروس لغاية العاشرة والعاشرة والنصف، ونقوم بعدها نفطر. فغالب الظن إنه درس الليل ربما وأنا في مكة لا يتيسر، هذا شيء. وبعدين أمس لما جيت متأخرا بعد ما انتهت المحاضرة والعشاء، لأنه أمس مع السفر يعني أفطرت، يعني جيت وجدت إخواني في الغرفة معي نايمين، طب هدي درس إزاي يعني، خليني جاي الساعة 10 ومنضبط في موقف، ما كنت أستطيع ولا كنت أجلس في الطرق أودي درس. فإذا أنا لم أعطي دروس الليل فسامحوني، ويعني إذا احتجتم أن أكتب لكم اعتذارا كتبت، وإذا قدمت لكم هذا الاعتذار من الآن فيكون يعني الأمر يعني فيه إذا طمأنينة، ما في مشغولية، ما في انتظار مطول للدرس وكذا. لما كنت في المدينة وبدأت متأخر 10:30 أو، لكن خشي يعني كرهت أن أترك الدرس، حرص على أن أقول الدرس يعني واضح، لكن الظروف العامة والدعوة العامة والأمور الجماعية أولى من الفردية، وهكذا كل هذا يكون مبررا إذا تركت الدرس لهذه المدة البسيطة الأيام القمرية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اليوم الأحد لو في درس يكون في رياض الصالحين، لو ويكون في جمعية سفير، صفحة جمعية سفير، ده لو في درس للادي، وهذا حقهم علي، لكن يقضي الله ما يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك ويسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة ويجزيكم عنا كل خير. آمين آمين.